طبعا من باب أولى أنه تنتهي به العدة ويحكم به بالنفاس، يحكم به يعني من باب أولى. نعم.
وأنه إذا سقط بعد تمام 4 أشهر صلي عليه، حيث كان قد نفخ فيه الروح ثم مات. وحكي ذلك أيضا عن سعيد بن المسيب، وهو أحد أقوال الشافعي وإسحاق. ونقل غير واحد عن أحمد أنه قال: إذا بلغ أربعة أشهر وعشرة ففي تلك العشر ينفخ فيه الروح ويصلى عليه. وقال في رواية أبي الحارث عنه: تكون النسمة نطفة 40 ليلة، وعلقة 40 ليلة، ومضغة 40 ليلة، ثم تكون عظما ولحما. فإذا تم أربعة أشهر وعشرة نفخ فيه الروح. فظاهر هذه الرواية أنه لا ينفخ فيه الروح إلا بعد تمام 4 أشهر وعشر، كما روي عن ابن عباس. والروايات التي قبل هذه عن أحمد إنما تدل على أنه ينفخ فيه الروح في مدة العشر بعد تمام 4.
إيه، كلام في مدة العشر هذا الحقيقة كلام دقيق، يعني في أثناء العشر، قد يكون 120، 21، 22، 23، حسب يعني أحوال كل جنين بتقدير الله عز وجل. خلال هالعشرة في يوم من أيامها تنفخ الروح لكل إنسان بحسب حاله، وهذا يعني أحسن تفسير أو تقدير لئلا يظن أن النص يتعارض. لأن بعض الناس قد يقول: كيف نقول 120 ولا 130، أي نص صحيح؟ نقول كله صحيح، خلال هالعشرة تنفخ الروح، كيف؟ الله أعلم. نعم.
وهذا هو المعروف عنه. وكذا قال ابن المسيب لما سئل عن عدة الوفاة حيث جعلت 4 أشهر وعشرة: ما بال العشر؟ قال: ينفخ فيها الروح. وأما أهل الطب فذكروا أن الجنين إن تصور في 35 يوما تحرك في 70 يوما، وولد في 210 أيام، وذلك 7 أشهر، وربما تقدم أياما وتأخر في التصوير والولادة. وإذا كان التصوير في 45 يوما تحرك في 90 يوما، وولد في 270 يوما، وذلك 9 أشهر، والله أعلم.
وعلى هذا فعلا يعني يبدو لي أنه حتى الطب الحديث الآن يقرر ما يوافق الأحاديث، ويدل على أن الأحاديث الاختلاف فيها ليس اضطراب في الأحاديث، إنما اختلاف في أحوال وأطوار كل جنين بحسب حاله. ولذلك الأطباء الآن يقدرون أطوار الجنين بالأسابيع، دائما الأسبوع 5، 6، 7، 8. حتى النساء الآن تعود كثير منهن، أولئك أو تلك النساء اللي راجعن المستشفيات بكثرة، أصبحنا يعني العرف عندهن الأسابيع، وهذا لا يتعارض مع تقديرات 40 و80، بالعكس يؤكدها، لأن الأجنة يختلفون حتى في تقدير الأطباء في العلم الحديث، تكوناتهم تختلف. وهذا أكد أنه الفترة ما بين 40 إلى 40 الأخرى هي فترة تحولات في الجيف الأجنة، تختلف ما بين جنين إلى آخر، بعضهم تكتمل عنده أطوار الخلق خلال 40 في أولها، بعضهم في وسطها، بعضهم في آخرها، وهكذا 40 الأخرى. ولذلك يتفاوت الأطفال عند الولادة، حتى عند الولادة يتفاوتون في يعني تصنيفهم عند الأطباء من مدى الكمال والنقص، ومدى النقص نقص شديد متوسط إلى آخره، لأنه هذا راجع إلى الأطوار الأولى حسب تقدير الله عز وجل. إذن بهذا نفسر اختلاف الروايات، وأنها كلها تقع على أطوار ما بين جنين وآخر. والحقيقة أنا طلبت من بعض الشباب أن يزودون ببعض البحوث العلمية مختصرة في هذه الأمور، وإن شاء الله لعل إذا وردت نتلو عليكم ملخصها مما يوافق هذه الأحاديث. ولا شك أن العلم لا بد أن يوافق الشرع، هذا أمر حتمي، لكن ومع ذلك من باب أن نزداد يقين ونعرف مدى يعني صحة هذه الأحاديث التي ظن بعض العلماء في القديم أن فيها تضارب، وهي ليست فيها تضارب، هي تتوافق مع الأطوار الخلق وأطوار الأجنة حسب تقدير العلم الحديث. نعم.
وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد الأربعة أشهر أيضا على ما سبق. وفي الصحيحين عن أنس.
لا لحظة يا أبو عمر، لأن بدأنا الآن بموضوع الكتابة. موضوع الكتابة غير موضوع نفخ الروح، يحتاج إلى حديث مستقل، فنجعله في الدرس القادم إن شاء الله. يقول: ألا يقال أن ابتداء خلق جنس الإنسان من تراب هو أبونا آدم عليه السلام، أما ذريته فيكون بداية خلقهم النطفة وليس التراب؟ ليس بين هذا وذاك تعارض. فإذا نظرنا إلى جنس بني آدم وهو كونهم من آدم، فآدم خلق من تراب، ولا يزال التراب هو أصل هذه النطفة. وإذا نظرنا إلى أصل كل إنسان بعد آدم، فكذلك قد يكون فيما يتعلق بمظاهر خلقه البينة لنا تبدأ من النطفة، وقبل ذلك أيضا أشياء هي في أصلاب الرجال وفي ترائب النساء. فالمرجع إذن هو أن يكون أصل الإنسان من تراب. طيب، الإسقاط قبل النفخ لا يجوز إلا بسبب شرعي، أي نعم، إسقاط الطفل قبل نفخه هو مسألة يعني راجعة إلى السبب في إسقاط الجنين. والراجح أنه منذ أن ينشأ جنين ولو نطفة في رحم المرأة فإن استهداف إسقاطه لا يجوز، لكن يبقى الكراهة أم التحريم. في المراحل الأولى الكراهة، إذا وصل إلى مراحل معينة، مرحلة التخلق بعد الأربع 80 81 أيضا، يعني أحوط أنه يقال حرام إسقاطه. أما إذا نفخت فيه الروح فهذا قطعا مما لا يختلف عليه، إذا بلغ 120 يوم لا يجوز إسقاطه إلا بعذر شرعي قاطع بأمور يقدرها الفقهاء ويقدرها أيضا أهل الاختصاص. أطلنا عليكم، بقية الأسئلة نستكمل منها إن شاء الله في الدرس القادم. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ذكر في درس جامع العلوم أن الإنسان يكتب عمره ورزقه قبل مولده. السؤال: ماذا يعني بقول الصلاة تطول بالعمر؟ طبعا اللي ورد أن صلة الرحم تطول بالعمر، ورد في الصلاة فيما أعلم حديث ضعيفة في هذا الموضوع، وسعة الرزق ونور الوجه إلى آخره. نعم، هذا تكلم فيها العلماء، يعني ورد في حديث صحيحة أن من أراد أن ينسأ له في أجله وبارك له في عمره أن فليصل رحمه، ونحو هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونحوها الفاظ متقاربة وكلها تعني أنه أي بعض الأعمال مثل صلة الرحم سبب في تأجيل العمر. هذا كله راجع إلى تقدير الله في السابق. الله عز وجل علم أن هذا الإنسان سيصل رحمه فقدر له عمرا يجازيه به على صلة الرحم، ما في تنافي بين التقدير السابق وبين ما وعد الله به، لأن الله عالم ماذا سيفعل هذا الإنسان. الإنسان الذي وصل رحمه وصل رحمه بتوفيق الله وبتقدير الله، والله كتب ذلك في اللوح المحفوظ والسنسخ في الاستنساخ الأول والثاني وفي عمر الإنسان وفي يعني الاستنساخ العمري عند نفخ الروح، فلا تعارض بين الأمرين. هذا إذا عرضته في الأسبوع الماضي لكن على وجه ربما ما كان واضح. هذا السؤال اللي أمامي يقول: الإسقاط قبل النفخ لا يجوز إلا بسبب شرعي، ما مثال ذلك؟ وكذلك ما بعد النفخ لا يجوز إلا بسبب. كان الأخ يريد الأمثلة، هو القصد أنه الله عز وجل إذا قدر النطفة فقد قدر نسمة، فلا يجوز للإنسان أن يتعرض لإتلاف هذه النسمة، لكن يتفاوت الإثم في درجة مراحل هذه النسمة. إذا قدر الله عز وجل حمل في بداياته، بل أولا حتى قبل الحمل، الكلام في العزل، عزل يعني بمعنى منع المرأة من أن تحمل بأي سبب، بالموانع الحديثة، بالعزل المعروف عند الرجال بمعنى أنه لا تكون النطفة في رحم المرأة إلى آخره، هذا مكروه، أو ربما يعني على قواعد الشرع يكون محرم إذا كان بغير مبرر. فالإنسان إذا تسبب في منع الحمل قبل وقوعه فلا يجوز له ذلك، وقد يصل الأمر إلى التحريم، خاصة إذا بني على أمور تتعلق بما ينافي الشرع، مثل أن يقول: والله أنا ما أبغى العيال يكثرون، يعني أنشغل في رزقهم أو لا أوفر لهم الرزق، رزقهم على الله. أو لا أريد أن أولادي يكثرون ما أستطيع أربيهم، سبحان الله، أو غير ذلك، ما أنا ما أتحمل الأعباء، أو من باب الترف. ونعرف ممن ينتسبون للإسلام ممن قرر ألا يتقبل إلا ولد أو ولدين، وقدر الله أنهم ماتوا بعدما عجز، فجلس باقي عمره حسير. فهذه أمور يعني عقوبة عاجلة، وإلا فلا يجوز للمسلم أن يمنع التوالد والتناسل إلا بمبرر. إذن فكيف إذا وجد نطفة؟ الحق أنه يحرم أن يتسبب المسلم في إسقاط النطفة بالإجهاض أو بغيره، لأنه كأنه مانع حالة بين هذه النطفة وبين أن تكون مسلم، يكون من عباد الله وممن يباهي بهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وفاخر بكثرتكم، فكيف تتناقصون؟ ثم بعد ذلك أيضا مراحل، إذا كان النطفة دي أو الولد الناشئ إذا أسقط بعد 40 أشد إثم، بعد 80 أشد إثم، بعد أن تنفخ الروح بعد 120 يوم أشد إثم. أما الأسباب فهي راجعة، الأسباب المشروعة في إنزال الحمل فهي راجعة إلى تقدير الأطباء المختصين وظروف الشخص، ظروف المرأة أو يعني الجنين. الرجل ما له دعوة كما يقال، المفروض أنه ما يعترض دون النشأ إطلاقا. المرأة هي التي قد تتضرر أثناء الحمل وبعده مباشرة أو نحو ذلك. فإذا قرر الأطباء يعني بقرار يعني مأمون بأنه من الضرورة، من الضروري إنزال هذا الحمل لأسباب مشروعة، وعرضوا ذلك على أهل الفقه وأقروهم، فهنا يمكن يشرع، أما مع ذلك فلا يشرع. يقول في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ما معنى هذا الحديث؟ نعم، ورد هذا الحديث وصحيح النبي صلى الله عليه وسلم، وورد مثله أيضا في صحيح أيضا، أنه إن الدعاء والقضاء لا يعتلجان، لا يلتقيان بين السماء والأرض أو نحو هذا اللفظ، فيعتلجان يصطرعان فيغلب الدعاء القضاء، ويفسره لا يرد القدر إلى الدعاء. معنى الحديث أن الله عز وجل قدر في سابق علمه أن الدعاء سبب لرد القضاء، فقدر فيما كتبه على العباد أن فلان سيدعو ويستجاب دعاؤه فيرد الله عنه القضاء أو يرد عنه القدر. كل ذلك بتقدير الله، ولا يظن ظان أن الله عز وجل بداله شيء أو أنه استأنف، لا أبدا، هذا كله في سابق علم الله. فالله عز وجل قدر قدرا ثم وفق العبد في أن يدعو الله في رد هذا القدر، فرده الله بالدعاء، وكل ذلك مكتوب. لكن من حكمة ذلك أن نرى ذلك من لطف الله بعباده. المسلم إذا دعا ربه ثم رأى أثر دعائه في رد القضاء زاد يقينه وزاد إيمانه وزاد شكره، وعلم فضل الله ونعمته عليه، واستفاد من هذا من نعيم من فضل الدنيا والآخرة. فإذن هذا لا تعارض فيه، وهو توافرت فيه النصوص الصحيحة. ثم قول: ما موقف الإنسان إذا تحير بين قولين في مسألة قال بها عالم جليل والمسألة الأخرى قال بها مجموعة علماء ومشايخ؟ على أي حال كان الطالب علم يميز بين وجوه الاستدلال والترجيح، فليأخذ بما يدل عليه الدليل ولو قال به القليل من العلماء، وإن كان مما لا يميز فليأخذ بقول من يستأنس بعلمه ويرى أنه أقرب إلى الورع والصلاح والاستقامة. إذا ما ترجح عنده شيء من ذلك فالأكثر يعني يأخذ برأي الأكثر مدى مقلد أو تابع. يقول: هل هناك تعارض بين حديث المطر أنه حديث عاتب بربه وبين كتاب العلم الحديث أو ما يذكر العلم الحديث أن المطر ينزل من السماء من السحاب القريب من الأرض في السماء الدنيا؟ لا، ليس هناك تعارض. فكان حديث عهد بربه يعني بوجه لابد أن يفسر على مقتضى النصوص العامة، نعلم أن الله عز وجل فوق السماوات، فكون حديث عهد بربه يعني بتقدير الله له حديث عهد بالعلو لأنه أعلى والله عز وجل أقرب إلى العلو إلى آخره. فلا يعني حديث عهد من ربه أنه بمعنى أنه مرتبط بذات الله، لكن مرتبط بعلم الله، مرتبط بالقرب، مرتبط بالمعية العامة، مرتبط بأمور كلها تتعلق بكون الله عز وجل هو الذي أنزل المطر. يقول السائل: ما الحكمة من كون عدة النفاس 40 يوما بعد الولادة؟ وما الحكمة من كون عدة المرأة بعد وفاة زوجها 4 أشهر و10؟ وأما بالنسبة لعدة النفاس فهي حدثت بحد أقصى 40 يوما، وإلا فهي مبنية على دم النفاس عند المرأة، ما دام يوجد دم النفاس كما هو في دم الحيض تلتزم النفاس، يعني بمعنى تنقطع عن الصلاة وعن ولا تصوم. لكن لو طهرت قبل 40 جاز لها أن ما يجوز للطاهرات، إنما هذا هو الحد الأعلى، وردت فيه بعض الأحاديث والآثار هي 40 يوما. كذلك بالنسبة لعدة الوفاة، لأنه هذه هي المدة التي يعني يجزم ببراءة الرحم في 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 وقتها من احتمال الولد قبل موت الميت، كما قرأنا في الأحاديث أنها هي المدة التي يكون فيها ظهور النشأ، والله أعلم. ومع ذلك لا نستطيع أن نحصر الحكمة على سبيل الحصر، فإن من الحكم والعلل للأحكام ما لا نحيط به، لكن يظهر لنا بعض الأمور وتخفى علينا أمور كثيرة في حكم الأحكام الشرعية. نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما كتابة الملك فحديث ابن مسعود يدل على أنها تكون بعد 4 أشهر أيضا على ما سبق. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل الله بالرحم ملكا يقول: أي رب نطفة، أي رب علقة، أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقا قال: يا رب أذكر أم أنثى، أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. وظاهر هذا يوافق حديث ابن مسعود، لكن ليس فيه تقدير مدة. وحديث حذيفة بن أسيد الذي تقدم يدل على أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية، وخرجه مسلم أيضا بلفظ آخر من حديث حذيفة بن أسيد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم 40 أو 45 ليلة، فيقول: يا رب أشقي أو سعيد، فيكتبان، فيقول: أي رب أذكر أو أنثى، فيكتبان، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا: إن النطفة تقع في الرحم 40 ليلة، ثم يتسور عليها الملك فيقول: يا رب أذكر أم أنثى، وذكر الحديث. وفي رواية أخرى لمسلم أيضا: 40 ليلة. وفي مسند الإمام أحمد من حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استقرت النطفة في الرحم 40 يوما أو 40 ليلة بعث إليها ملك فيقول: يا رب شقي أو سعيد، فيعلم. وقد سبق ما رواه الشعبي عن علقمة عن ابن مسعود من قوله، وظاهره يدل على أن الملك يبعث إليه وهو نطفة. وقد روي عن ابن مسعود من وجهين آخرين أنه قال: إن الله عز وجل تعرض عليه كل يوم أعمال بني آدم، فينظر فيها 3 ساعات، ثم يؤتى بالأرحام فينظر فيها 3 ساعات، وهو قوله: يصوركم في الأرحام كيف يشاء، وقوله: يهب لمن يشاء إناثا، الآية، ويؤتى بالأرزاق فينظر فيها 3 ساعات، وتسبحه الملائكة 3 ساعات. قال: فهذا من شأنكم وشأن ربكم، ولكن ليس في هذا توقيت ما ينظر فيه من الأرحام بمدة. وقد روي عن جماعة من الصحابة أن الكتابة تكون في الأربعين الثانية، فخر جلال كائي بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: إذا مكثت النطفة في رحم المرأة 40 ليلة جاءها ملك فاختلجها ثم عرج بها إلى الرحمن عز وجل فيقول: أخلق يا أحسن الخالقين، فيقضي الله فيها ما يشاء، فيقضي الله فيها ما يشاء من أمره، ثم تدفع إلى الملك عند ذلك فيقول: يا ربي أسقط أم تام؟ فيبين له، ثم يقول: يا ربي أناقص الأجل أم تام الأجل؟ فيبين له، ويقول: يا ربي أواحد أم توأم؟ فيبين له، فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيبين له، ثم يقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيبين له، ثم يقول: يا ربي اقطع له رزقه، فيقطع له رزقه مع أجله، فيهبط بهما جميعا، والذي نفسي بيده لا ينال من الدنيا إلا ما قسم له. وخرج ابن أبي حاتم بإسناده عن أبي ذر قال: إن المني يمكث في الرحم 40 ليلة فيأتيه ملك النفوس فيعرج به إلى الجبار عز وجل فيقول: يا ربي أذكر أم أنثى؟ فيقضي الله عز وجل ما هو أقاض، ثم يقول: يا ربي أشقي أم سعيد؟ فيكتب ما هو لاق بين يديه. ثم تلا أبو ذر من فاتحة سورة التغابن إلى قوله: وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. وهذا كله يوافق ما في حديث حذيفة بن أسيد. وقد تقدم عن ابن عباس أن كتابة الملك تكون بعد نفخ الروح 40 ليلة، وأن إسناده فيه نظر. وقد جاء
أغلب الحديث التي مرت والآثار ضعيفة، ولكن قد يرد في بعض الصحيح ما يوافق بعض هذه الآثار، ونؤجل هذا إلى آخر الحديث عشان نجمع الكلام فيه مرة واحدة بعد قليل. نعم.
وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود فأثبت الكتابة مرتين، وقد يقال مع ذلك إن إحداهما في السماء والأخرى في بطن الأم، والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، فبعضهم يكتب له ذلك بعد 40 الأولى وبعضهم بعد 40 الثالثة.
نعم، هذا من وجوه الجمع، نخليه يكمل ثم نعود. نعم.
وقد يقال إن لفظة ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار، لا ترتيب المخبر عنه في نفسه، والله أعلم. ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول 40 الثانية كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد، وقال إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة، وإن ذكرت بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين، وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة، فإن ذكر هذه الثلاث على نسق واحد أعجب وأحسن، فلذلك أخر المعطوف عليها وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب. واستشهد لذلك بقوله تعالى: وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، ثم سواه ونفخ فيه من روحه. والمراد بالإنسان آدم عليه السلام، ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين، لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله، عطف ذكر أحدهما على الآخر، وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح فيه، وإن كان ذلك متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله، والله أعلم.
نعم. على أي حال، أنا قرأت بعض البحوث حول مسألة الروح النفخ، طبعا حول مسألة الروح هم العلم لا يستطيع أن يصل إلى حقيقة النفخ كيف تكون، لكن العلم يعرف ظواهر الأمور، لكن البحث الذي قرأته غير مستكمل، ولذلك عدلت عن يعني أن نتلوه في هذا الدرس حتى تستكمل البحث. هذه النصوص والآثار ظهر فيها فيما يتعلق بالخلق وأطواره أمران: الأمر الأول ما يتعلق بالكتابة، والأمر الثاني ما يتعلق بالروح ونفخ الروح. وأكثر ما يكون الاضطراب في موضوع الكتابة، كتابة مقادير الإنسان، هل هو في الأربعين، نهاية الأربعين الأولى، يعني 40، 41، 42، أو أنه في نهاية الأربعين الثانية يعني بعد 80، وهو الذي أشار إليه الشارح بقوله: ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية، يعني بعد نهاية 40 يوم، 41، 42، وبعضهم قال إنها في 40 الثانية حتى تكون في آخرها، ومنهم من قال في نهاية 40 الثانية. فعلى أي حال، الكلام أكثره يدور هل نفخ الروح في نهاية 40 الأولى وبداية الثانية، أو في نهاية 40 الثالثة وبداية الرابعة اللي هي 120 إلى 130 يوم. فذكر الشيخ إشارات إلى هذا، فمثلا في صفحة 166 قال: وقد جمع بعضهم بين هذه الأحاديث والآثار وبين حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود يذكر أنه 120 يوم، والآثار التي مرت بعضها أثبت أن الكتابة تكون في 40، يعني في نهاية 40 الأولى، وفي إشارة غير ظاهرة إلى نهاية 40 الثانية. قال: فأثبت الكتابة، يعني هذا البعض الذي جمع، أثبت الكتابة مرتين، أن مقادير العبد الإنسان تكتب مرتين. وهذا أيضا سيأتي الكلام فيه حتى في مسألة الروح، الروح ربما تكون على مرحلتين. وقد فسر بعض العلماء المسلمين من خلال الطب الحديث هذا بتفسير جيد سنشير إليه إن شاء الله في وقت لاحق. لكن نعود إلى موضوع الكتابة. الكتابة ما هناك من يمنع أن تتكرر مرتين أو حتى ثلاث، وهذا راجع إلى أن الله عز وجل قدر أن تكتب مقادير العباد على مراحل، وكل مرحلة لا تنافي الأخرى. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي وأذكركم الآن من أجل أن ينسجم الكلام بعضه مع بعض، أن مراحل التقدير، مراحل القدر، ومراحل الكتابة والمشيئة كثيرة جدا. فمثلا مراتب القدر تبدأ بالعلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة والإرادة العامة، ثم الخلق. هذه المراتب أيضا تدخل فيها الكتابة، فالكتابة هي المرحلة الثانية من مراحل القدر، تتنوع. فأول ذلك العلم، ثم الكتابة في اللوح المحفوظ، والكتابة في اللوح المحفوظ عامة، ثم بعد ذلك تكون فيما يتعلق بأفراد العباد يكون تقديره العمري، تقدير في عمر، في العمر اللي يكون فيه رزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد لا يمنع أنه يكتب مرات، ما الذي يمنع؟ كما أن الله عز وجل قدره في ظهر آدم عندما أخذ يعني ذرية آدم من ظهره، كما جاء في تفسير الميثاق في أحاديث صحيحة، في تفسير الميثاق في عهد آدم، أن الله عز وجل قدر شقاوة من كتب عليه الشقاوة وسعادة من كتب له السعادة. نسأل الله يجعلنا جميعا من السعداء. هذا قديم في خلق الأول، الآدمي الأول، يبقى آدم نفسه، فهذا تقدير. ومع ذلك يأتي تقدير آخر عند نفخ الروح في الإنسان أو قبله. هذا التقدير لا يمنع أن يكون في 40، ثم في 80، ثم في 120، ما الذي يمنع؟ والدليل على هذا أنه حتى بعد تقدير هذه الأمور لها تقدير سنوي يشملها ويشمل غيرها من مقادير العبد، وهو تقدير ليلة القدر، ثم هناك تقدير أسبوعي، ثم هناك تقدير يومي يشمل هذه الأمور ويشمل غيرها أيضا من المقادير الأخرى. التقدير السنوي، التقدير الشهري، الأسبوعي لا يخرج عن تقدير السنوي، والتقدير اليومي لا يخرج عن تقدير الأسبوعي ولا السنوي ولا العمري ولا التقدير في اللوح المحفوظ، كلها مقادير الله. لكن من حكمة الله عز وجل ومن يعني عجيب صنعه أنه جعل هذه الأمور على هذا النحو المنظم العجيب ليكون للعباد موطن عبرة. إذن ليس هناك ما يمنع أن تكون مقادير العبد كتبت أكثر من مرة بحسب مراحل نموه ونشوئه، يكون آخرها بالنسبة للتقدير العمري بعد 120 إلى ما بين 120 إلى 130، وهذا أيضا يوافق نفخ الروح. وكذلك نفخ الروح سيأتي الكلام على هذا النحو. ثم ذكر وجوها أخرى من الجمع، وهو أن أحداها في السماء والأخرى في الأرض في بطن الأم، ما يمنع ذلك أيضا، لكن ما عندنا دليل عليه. قال: والأظهر والله أعلم أنها مرة واحدة، ولعل ذلك، هذا نوع ثالث من الجمع بين النصوص، ولعل ذلك يختلف باختلاف الأجنة، يعني بمعنى أنه هناك من ينفخ بمن يكتب له هذه المقادير في الأربعين الأولى أو في الأربعين الثالثة أو في الأربعين الرابعة، كل ذلك وارد. وبعضهم يكتب له بعد له ذلك بعد الأربعين الأولى، وبعضهم بعد الأربعين الثانية. ويقال أن الأخ، وقد يقال هذا وجه الرابع من الجمع، وقد يقال أن الأخ ثم في حديث ابن مسعود إنما أريد به ترتيب الإخبار لا ترتيب المخبر عنه، يعني بعد ما أخبر قال ثم، لا من بناء ثم على 120 يوم، لكن على العودة إلى أصل الخبر. وهذا وإن كان في تكلف في اللغة العربية لكنه وارد، قد يكون الراوي انشغل بالأطوار وبعد ما انتهى قال ثم، يعني في أثناء هذه الأطوار، هذا وارد في عند العرب في السياق، لو هناك ما يخصصه أو يفسره. ثم يعني أنه في أثناء هذه الأطوار الأربعين أو الثمانين أو المئة وعشرين يأتيه الملك. فلا بين النصوص تنافي، إلا أن الضعيف لا يجب أن نقف عنده ولا نستشكل الصحيح بالضعيف، وأغلب الآثار هذه فيها ضعف. وين وصلنا؟ نعم.
وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين، ففي مسند البزار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خلق الله النسمة قال: ملك الأرحام، أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. وقد روي موقوفا على ابن عمر غير مرفوع، وحديث حذيفة بن أسيد المتقدم صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفة، ولعله يكتب في صحيفة ويكتب بين عيني الولد. وقد روي أنه يقترن بهذه الكتابة أنه يخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته القائمة به. فروي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق بعث ملكا فدخل الرحم فيقول: أي رب ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم، فيقول: أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقول: ما شاء. فيقول: يا ربي ما أجله؟ فيقول: كذا وكذا. فيقول: ما خلقه؟ ما خلائقه؟ فيقول: كذا وكذا. فما من شيء إلا وهو يخلق معه في الرحم. خرجه أبو داود في كتاب القدر، والبزار في مسنده. وبكل حال، فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة.
طبعا في بعض الفضل الأحاديث الماضية أو الأثار والنصوص الماضية ما لا يعني يليق أن يقال، عشان بس ما نتجاوزه، في صفحة 165 يعني يقوله، والحديث هذا أو كلام عمرو بن عاص وهو أشبه ب يعني إسرائيليات اللي قال فيه اللالكائي وإسناده ضعيف جدا، يعني من علامات ركاكة هذا اللفظ فلا يصح إسناد النبي صلى الله عليه وسلم قوله: أخلق يا أحسن الخالقين. هذا لا يليق أن يقال، وليس من كلام النبوة، ما يقال هذا. العبد الإنسان يعني أيا كان، ملك أو رجل أو إنسان، لا يمكن أن يخاطب الله عز وجل بهذا الخطاب. فكذلك بقية الآثار الضعيفة هذه فيها ما يدل على ضعفها، لكنها تضمنت بعض الحكم اللي هي أشبه بالإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. نعم.
وبكل حال، فهذه الكتابة التي تكتب للجنين في بطن أمه غير كتابة المقادير السابقة لخلق الخلائق المذكورة في قوله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي حديث عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب، فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة. وقد سبق ذكر ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الملك إذا سأل عن حال النطفة أمر أن يذهب إلى الكتاب السابق ويقال له: إنك تجد فيه قصة هذه النطفة. وقد تكاثرت النصوص بذكر الكتاب السابق بالسعادة والشقاوة، ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة. فقال رجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم قرأ: فأما من أعطى واتقى الآيتين. ففي هذا الحديث أن السعادة والشقاوة قد سبق الكتاب بهما، وأن ذلك مقدر بحسب الأعمال، وأن كلا ميسر لما خلق له من الأعمال التي هي سبب للسعادة أو الشقاوة.
طبعا الآن الشيخ سيسرد الأحاديث التي تدل على مسألة سبق الكتاب، سبق القدر من الله عز وجل في الشقاوة أو السعادة لكل عبد. وأنا الآن سأذكركم بقاعدة سبق الكلام عنها أكثر من مرة في دروس في هذا العام وفي أيضا الدروس السابقة، لأن التذكير بها يفيدنا في ما سيأتي في سياق الأحاديث في مسألة الشقاوة والسعادة، وينشأ عن عدم فهم هذه القاعدة أسئلة كثيرة عند الناس لليوم، حتى من بعض طلاب العلم وبعض الناس اللي لا نشك إن شاء الله أنهم يعني على مبدأ الإيمان بالقدر، لكن السؤال يرد يعني حتى مع وضوح الحديث يبقى الاستشكال في نفوس البعض. فلنأخذ مثلا حديث الصحيحين هنا، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من منفوسه إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة أو النار، كتبت شقية أو سعيدة، نشأ السؤال عند هذا الرجل: يا رسول الله، أفلا نمكث على كتابنا وندع العمل؟ يعني أمر مقدر، إيش يفيد كما عملنا؟ ماذا يفيد؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجاب إجابة فطرية لكن تحتاج إلى تأمل، قال: اعملوا، اعملوا، يعني لا تقعد عن العمل عن طلب الخير والبعد عن الشر، لا تقبل اعملوا، هذه ترى مفسرة لابد بتفسير الشرعي، اعملوا على ما يقتضي رضا الله عز وجل، واعملوا على ما يبعدكم عن سخط الله، اعملوا على ما يقربكم إلى السعادة ويبعدكم عن الشقاوة، هذا معنى اعملوا، ما اعملوا مطلقا، لا، اعملوا بالشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأذكياء العقلاء، قال: قل آمنت بالله ثم استقم، هذا كلمتين جعلته يمشي خلاص استغنى بها. إذن اعملوا، اعملوا على ما يعني يصلكم إلى ما يرضي الله وما يبعدكم عن غضب الله، هذا طريق السعادة، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هل ييسرون بدون سبب؟ لا، فسرته الآية: فأما من أعطى واتقى، أعطاه واتقاه بموجب ما أعطاه الله عز وجل من المواهب والشرع، فأما من أعطى واتقى يعني بمعنى فعل. إذن نعود إلى القاعدة التي أذكركم بها، وهو أن مسألة السعادة والشقاوة مبنية على ترتيب منطقي جاء به النصوص وتصدقه العقول والفطرة، وهو أن الله عز وجل حينما كتب الشقاوة والسعادة على العباد فبناء على علمه ماذا هم فاعلون، لأن الله ليس بظلام للعبيد، الله عز وجل عالم ماذا سيفعل هذا، فبنى تقديره على علمه بماذا سيفعل، وذلك أولا أن الله عز وجل حينما قدر الخير وأمر به كما قال عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، حينما قدر الخير أمر به وشرعه على ألسنة رسله وأقدر العباد عليه ويسرهم ويسره لهم. الله عز وجل قدر الخير وأمر به ويسره للعباد وبينه بموجب شرع فيه الأوامر والنواهي ثم وعد عليه الجزاء الحسن. كل هذه أمور يدركها كل عاقل، أن الله عز وجل قدر الخير وأمر به وشرعه وأعان عليه ويسره وبنى عليه الجزاء الحسن. في الوقت نفسه الله عز وجل خلق الشر ونبلوكم بالشر والخير فتنة، خلق الشر وبين طريقه وحذر منه وشرع ما يقي منه من الشرع ونهى عنه وأقدر العباد على فعله أو تركه ثم بنى عليه الوعيد. كل هذا موجود في الخير والشر، كل عاقل يدرك ذلك. ولذلك الله عز وجل قال إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. كيف هداه السبيل؟ ما معنى هداه السبيل؟ جعل مقتضى الفطرة والعقل السليم والشرع ما يستبين به السبيل لكل من أراد أن يسلك الطريق، فلذلك الحجة على العباد قائمة. ولذلك من لم تقم عليه الحجة لا يحاسب مثل الحساب الذي قامت عليه الحجة، سواء كان حجب الحجة جزئي أو كلي. إن حجبت عنه الحجة جزئيا فإنه لا يحاسب على ما لم يصل إليه، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد إلا إذا فرط. بعض الناس تقوم عليه علامات وقرائن الحجة فلا يسعى إليها، فهذا تفريط منه. وأما من لا تقوم عليه الحجة مطلقا كإنسان عاش مثلا في بيئة لم يسمع فيها بنبوة ولا أنبياء ولا رأى ما يدل على دين، ما سمع، فهذا حكم أهل الفترة، يبعث يوم القيامة ساذج ثم يختبره الله عز وجل اختبارا نحو اختبار العباد في الدنيا. وجاء هذا الاختبار على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه، من بعضها أنه يؤمر بأن يدخل النار، يؤمر أمر إلهي من الله عز وجل بأنه يفعل كذا، فإذا انصرف طائعا لله دخل الجنة وإذا عصى دخل النار. المهم أنه امتحن امتحانا كامتحان العباد في الدنيا، يميز الله فيه بين الحق والباطل وبين الشقي والسعيد. والله مميز من قبلك من قصدي يتميز به في الحجة، وإلا والله فالله عز وجل مقدر له قدره قبل أن يموت. لكن المهم الحجة فإنها لا تلزم إلا من بلغته. ووجوه بلوغ الحجة تختلف من بيئة إلى بيئة ومن إنسان إلى إنسان ومن وقت إلى وقت ومن ظرف إلى ظرف، والله أعلم. على الحال يندر من البشر من لم تبلغ الحجة، خاصة في هذا الزمان يندر من لم تبلغ الحجة، وقد يوجد لكنه في حكم نادر جدا. نعم.
وفي الصحيحين عن عمران بن حصين قال رجل يا رسول الله أيعرف أهل الجنة من أهل النار؟ قال نعم. قال فلما يعمل العاملون؟ قال كل يعمل لما خلق له أو لما ييسر له. قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة. حديث ابن مسعود فيه أن السعادة والشقاوة بحسب خواتيم الأعمال. وقد قيل إن قوله في آخر الحديث والله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة إلى آخر الحديث مدرج من كلام ابن مسعود. كذلك رواه سلمة بن كهيل عن زيد بن وهب عن ابن مسعود من قوله. وقد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة أيضا. وفي صحيح البخاري عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالخواتيم. وفيه أيضا عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بخواتيمها كالوعاء، فإذا طاب أعلاه طاب أسفله، وإذا خبث أعلاه خبث أسفله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له عمله بعمل أهل النار، وإن الرجل ليعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار ثم يختم له عمله بأهل الجنة. وخرج الإمام أحمد من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عليكم ألا تعجبوا بأحد حتى تنظروا بما يختم له، فإن العامل يعمل زمانا من عمره أو برهة من دهره بعمل صالح لو مات عليه دخل الجنة، ثم يتحول فيعمل عملا سيئا، وإن العبد ليعمل البرهة من دهره بعمل سيء لو مات عليه دخل النار، ثم يتحول فيعمل عملا صالحا. وخرج أيضا من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة وهو مكتوب في الكتاب من أهل النار، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب من أهل الجنة، فإذا كان قبل موته تحول فعمل بعمل أهل الجنة فمات فدخلها. وخرج أحمد والنسائي.
هذا الحديث ضعيف جدا وتضاق بنا الوقت، وبدنا أن ننهي درس بنهاية الحديث تجاوزه، نأخذ ما روي منه عن علي بن أبي طالب لأنه فيه ما يوافق بعض الحديث، السطر الثالث من أسفل، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الصفحة 71.
نعم، لكن تقصد الشيخ الحديث ضعيف جدا الذي سوف يأتي؟
إيه، اللي خرجه أحمد والنسائي والترمذي من حديث عبد الله بن عمرو هذا ضعيف جدا وما فيه جديد، ونحن نحتاج أن نختصر الكلام. نعم، وروي هذا الحديث.
وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، وخرجه الطبراني من حديث علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الجنة مختوم له بعمل أهل الجنة، وصاحب النار مختوم له بعمل أهل النار، وإن عمل أي عمل وقد يسلك بأهل السعادة طريق أهل الشقاء حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم، وتدركهم السعادة فتستنقذهم، وقد يسلك بأهل الشقاء طريق أهل السعادة حتى يقال ما أشبههم بهم بل هم منهم ويدركهم الشقاء. من كتبه الله سعيدا في أم الكتاب لم يخرجه من الدنيا حتى يستعمله بعمل يسعده قبل موته ولو بفواق ناقة. ثم قال: الأعمال بخواتيمها. خرجه البزار في مسنده بهذا المعنى أيضا من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قوله بفواق ناقة، يعني الزمن يسير وقريب من الساعة، قد يزيد قليلا لا ينقص قليلا، لأن فواق الناقة هو ما بين الحلبتين، الناقة تحلب ثم تترك لابنها يعني يرتضع منها ثم تحلب، سمى هذا فواق ناقة. الوقت اليسير المتوسط ليس يعني اليسير جدا ولا بالطويل. نعم.
وفي الصحيحين عن سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم التقاه والمشركون وفي أصحابه رجل لا يدع شاذة ولا فاذة إلا اتبعها يضربها بسيفه، فقالوا: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. فقال رجل من القوم: أنا صاحبه. فاتبعه فجرح الرجل جرحا شديدا فاستعجل الموت، فوضع نصل سيفه على الأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل على سيفه فقتل نفسه. فخرج الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله، وقص عليه القصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. زاد البخاري في رواية له: إنما الأعمال بالخواتيم.
وعلي حال من فقه هذا الحديث ما يتعلق بتصرفات بعض الناس اليوم فيما يتعلق يسمى بالأعمال الاستشهادية. حقيقة كون المسلم يعشق الشهادة هذا مطلب عظيم جدا ورفعة، لكن هل كل ما يعني يحلو للإنسان من وجوه الأفعال والتصرفات يكون سبيل لتحصيل هذه المنزلة؟ طبعا لا، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الشهادة عن أناس هم أكثر بلاءً من الذين يعشقون الاستشهاد الآن على غير وجه شرع. نعم هناك أمور مشروعة والأمر فيها بين، والإنسان كونه يعني يضحي بنفسه في سبيل الله هذا مطلب عظيم، لكن يجب أن يتثبت في الطريق الذي يسلكه هل هو مشروع، ثم يتثبت من أهل العلم وأهل الذكر ما مشروعية هذا الطريق. فهذا الرجل كان أبلى بلاء حسنا وقاتل، لكنه في النهاية استعجل الموت فقتل نفسه، وقد يكون متأول، بل غالبا يكون متأول في قتله لنفسه، وبعد ذلك كان من أهل النار. فيجب على المسلم أن يتحرز من الوقوع في مثل هذه الأمور الخطيرة، لأنها أحكام يعني لا ينبغي أن تنبني على التصرف الفردي أو الاجتهاد الفردي أو ما يشبهه، لأن الناس أصبحوا الآن يسمون كل عملية من هذا النوع استشهادية بدون نظر في قواعد الشرع ونصوصه والرجوع إلى الراسخين في العلم، ودون تثبت من أحوال الناس ومقاصدهم. فإن قد تكون المقصد والغاية عظيمة، لكن الوسيلة غير مشروعة، والعكس كذلك، قد تكون الوسيلة مشروعة لكن الغاية غير مشروعة، وهكذا. نعم نواصل، لأن إذا وصلنا الآثار سنسردها بسرعة، لأنه ما بقي علينا إلا سفعة ونصف، نصبر نخفف الدرس الآخر. أتوقع أنه ستطلبون هذا الدرس، هذا اللي جعلني أحرص على نهاية الحديث. نعم اقرأ شوي بس.
وقوله فيما يبدو للناس إشارة إلى أن باطن الأمر يكون بخلاف ذلك، وأن خاتمة السوء تكون بسبب دسيسة باطنة للعبد لا يطلع عليها الناس، إما من جهة عمل سيء ونحو ذلك، فتلك الخصلة الخفية توجب سوء الخاتمة عند الموت. وكذلك قد يعمل الرجل عمل أهل النار وفي باطنه خصلة خفية من خصال الخير، فتغلب عليه تلك الخصلة في آخر عمره فتوجب له حسن الخاتمة.
نعم بقية الأمور آثار عن السلف، بعضها يعني ينسجم مع النصوص، وبعضها اجتهادات قد تحتاج إلى وقفة. منها كلام عزيز عبد العزيز بن أبي رواد بأنه حضر عند الموت رجل يلقن لا إله إلا الله، وأنه ما قالها قال كافر بما تقول إلى آخره. هذه حكايات. عبد العزيز بن أبي رواد لا شك أنه ثقة، لكن نحتاج إلى ثبوت الإسناد عنه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن هذه مواعظ للخلق، هذه يعني زواجر لا تعني حقيقة الحكم على الأفراد، خاصة فيما يتعلق بأصحاب الكبائر. أصحاب الكبائر مسلمون مؤمنون، ومصيرهم في النهاية إلى الجنة وإن عذبوا بعض العذاب، لكنه قد يكون هذا حكم يتعلق بالمصير العاجل، لأنه مات على ما يغضب الله، والكفر لا يلزم الخروج من الملة. وكذلك ما ذكره طبعا عن بعض الصالحين في بكائه بأنه يعني قلق من السوابق والخواتيم، ليس هذا مسلك اعتدال أن يكون دائما يبكي من يجب أن يعمل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف الله ويخشاه، لكنه كان يبذل الأسباب، أسباب السعادة، ولا كان يعني ينوح على نفسه دائما طول الوقت، بالعكس يعني يرجو من الله عز وجل، فيجمع المسلم بين الخوف والرجاء ويبذل الأسباب. وهكذا بقية الآثار كلها فيها نوع من المبالغة، فيها نوع من يعني الحكايات التي قد لا تستقيم، لكن فيها جانب عبرة. السلف يردونها كما أوردها ابن رجب وغيره، يردونها على سبيل الترغيب أو الترهيب، وهم أي السلف يتساهلون في جانب الترغيب والترهيب في ذكر الحكايات، ذكر المبالغات، ذكر بعض مسالك العباد، كما يعني ترون. فمن أراد أن يستزيد يجد فائدة، لكن لا يعتبر هذه أحكام، تعتبر هذه من الزواجر والمرغبات فقط، إلا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث التي فيها الدعاء بأن كأنه كان يقول اللهم صرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. هذا لا شك أنه جاء على سبيل الحذر، حذر المسلم من أن يقع في سوء الخاتمة، فلا يستغني عن دعاء ربه عز وجل التثبيت دائما. نعم من القارئ اليوم؟ أبو عمر جزاك الله خير، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال عبد العزيز بن أبي رواد حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بما تقول ومات على ذلك. قال: فسألت عنه فإذا هو مدمن خمر، فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعت.
بهذا الأثر إن ثبت عن عبد العزيز بن أبي رواد فهو فيه موعظة عظيمة، وتحدث يعني من الحوادث أمثاله كثير، وهو ما يسمى نعوذ الله العافية بسوء الخاتمة. وعبد العزيز بن أبي رواد يعني عابد عالم، عابد ثقة، يعني ثقة في مثل هذه الأمور، ما أقصد توقيت التوثيق الحديثي رغم ما قيل فيه، لكنه يعني روى أمرا ليس بغريب، يعني يحدث مثله في كل عصر. ربما بعض الذين ما تعودوا أو ما سمعوا في مثل هذه الحكايات يظنوا فيها شيء من المبالغة، سواء ثبت هذا الأثر أو لم يثبت، هذا إلى الآن يحدث مثله كثير، وهو أن الإنسان غالبا يظهر في آخر حياته في خاتمته ما كان عليه في حياته. إن كان مصرا على طاعة غالبا يظهر أثر هذه الطاعة، فصاحب الصدقات قد يتصدق وهو فاقد الشعور. وأعرف أحد العلماء توفي منذ سنوات قليلة، المشايخ المشاهير، كان معروفا بالصدقة دائما، حتى أنه خرف وفي آخر لحظات حياته كان ما يعرف من الدنيا إلا توزيع الصدقات، وكان ما يدل على أنه الله عز وجل ختم له بذلك، كان لا يدري من عنده، أحيانا يمد الريال والريالين الناس من كبار المشايخ وكبار العلماء وكبار التجار، بقي على هذه الحسنة والخير إلى آخر حياته. كذلك عرفنا من المشايخ والعباد الصالحين من هو حي يرزق، وأعرفه جيدا، كان دائما ممن يتلون القرآن غالبا، في غالب وقته يتلو القرآن، وهو في السيارة وهو في المسجد وهو في بيته، مشهور بكثرة التلاوة. فأجريت له عملية جراحية ببنج كامل، وعادة حتى اللسان لا يتحرك، ومع ذلك بقي يتلو القرآن وهو مبنج بشهادة الأطباء. وهكذا يعني يجب المسلم يعود نفسه على شيء من أعمال المعروف ويداوم عليه ولا يستصغر شيئا، فإنه يكون إن شاء الله سبب لحسن الخاتمة. والعكس كذلك، وهذا هو المغزى من رواية هذه القصة، المسلم قد يكون مواظب على الفرائض، وقد يكون في مواظب على جملة واجبات الدين، لكن قد يصر على معصية فيختم له عليها، نسأل الله السلامة. ويجب أن نتنبه أيضا، وهذا مهم، أن قوله هو كافر يعني نفسه ذلك الرجل الذي كان في الاحتضار وهو مدمن خمر، لا يعني أنه خرج من الملة، يعني كافر في مس هذه المسألة، كافر بالنعمة، كفر الكفر نعمة، مصر على الكبيرة وهي إدمان الخمر، لأننا نعلم أن إدمان الخمر ليس من أمور الردة، ليس من أعمال الردة، هو من المعاصي الكبار، من الكبائر، لكن لا يعني أنه من أهل الردة. وأيضا هو من أهل النار، هذا إذا مات على كبيرته فإن الله عز وجل قد يعذبه في النار، فكونه يعني ظهر منه ما يدل أو نطق على نفسه بأنه من أهل النار فلا يعني ذلك أنه من الكفار الخلص أو أنه من المخلدين، إنما هذا يجري مجرى الوعيد كما في النصوص وكما في الأحلام والرؤى وكما في هذه الأحداث، فأحداث هذه تجري مجرى الوعيد، إنسان يتغير لونه، يصرف عن القبلة مثلا في قبره، نسأل الله العافية، قد يحدث له مثل هذا الكلام الشنيع، قد يرد حقا، قد يعلم باطلا في آخر لحظة، لكنه ما دام هذا الأمر في إطار الذنوب التي لا تخرج من الملة فهذا يعني أنه من آثار الوعيد. نعم.
وفي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق، وكل ذلك سبق في الكتاب السابق، ومن هنا كان يشتد خوف السلف من سوء الخواتيم، ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق. وقد قيل إن قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم، يقولون بماذا يختم لنا، وقلوب المقربين معلقة بالسوابق، يقولون ماذا سبق لنا. وبكى بعض الصحابة عند موته، فسئل عن ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. وقال بعض السلف: ما أبكى العيون ما أبكاها الكتاب السابق. وقال سفيان لبعض الصالحين: هل أبكاك قط علم الله فيك؟ فقال له ذلك الرجل: تركتني لا أفرح أبدا. وكان سفيان يشتد قلقه من السوابق والخواتم، فكان يبكي ويقول: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا، ويبكي ويقول: أخاف أن أسلب الإيمان عند الموت. وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضا على لحيته ويقول: يا ربي، قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار، ففي أي الدارين منزل مالك؟ قال حاتم الأصم: من خلا قلبه من ذكر أربعة أخطار فهو مغتر، فلا يأمن الشقاء. الأول: خطر يوم الميثاق، حين قال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي، فلا يعلم في أي الفريقين كان. والثاني: حين خلق في ظلمات ثلاث، فنودي الملك بالسعادة والشقاوة، ولا يدري أمن الأشقياء هو أم من السعداء. والثالث: ذكر هول المطلع، ولا يدري أيبشر برضا الله أو بسخطه. والرابع: يوم يصدر الناس أشتاتا، ولا يدري أي الطريقين يسلك به. وقال سهل التستري: المريد يخاف أن يبتلى بالمعاصي، والعارف يخاف أن يبتلى بالكفر. ومن هنا كان الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح يخافون على أنفسهم النفاق، ويشتد قلقهم وجزعهم منه. فالمؤمن يخاف على نفسه النفاق الأصغر، ويخاف أن يغلب ذلك عليه عند الخاتمة فيخرجه إلى النفاق الأكبر. كما تقدم أن دسائس السوء الخفية توجب سوء الخاتمة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في دعائه: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقيل له: يا نبي الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ فقال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، يقلبها كيف يشاء. خرجه الإمام أحمد والترمذي من حديث أنس. وخرج الإمام أحمد من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر في دعائه أن يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. فقلت: يا رسول الله، أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم، ما من خلق الله تعالى من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله، فإن شاء الله عز وجل أقامه، وإن شاء أزاغه. فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قول: اللهم رب النبي محمد، اغفر لي ذنبي، وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة. وخرج مسلم من حديث عبد الله بن عمرو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.
بارك الله فيك. على أي حال، خلاصة الأمر في هذه الأثار والمواعظ أن من علامات حياة القلب وتعظيم الله عز وجل فيه، ومن علامات التقوى والإنابة إلى الله، ومن علامات صدق الإيمان النظر إلى الخاتمة، السعي إلى أن سعي المسلم إلى أن تحسن خاتمته وخوفه من سوء الخاتمة. ولذلك نجد هذا الأمر، أي الخوف من سوء الخاتمة، وهو ناتج عن خشية الله عز وجل ولا شك، نجده عند أكثر الناس عبادة وأكثرهم إيمانا ممن زكاهم الله عز وجل وممن شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة أكثر من غيرهم. فأكثر ما أثر الخوف من سوء الخاتمة، وأكثر ما أثر اتهام النفس، وأكثر ما أثر الخشية من غوائل الأعمال وأثارها السيئة، من خيار الأمة، أولا الأنبياء على رأس نبينا صلى الله عليه وسلم. وتسمعون مثل هذا الدعاء، كثرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، مع أنه هو أعظم الخلق وممن ضميت له الجنة وممن غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك يقول هذا الدعاء. ثم انظروا بعده: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والعشر المبشرين بالجنة، هم من أكثر من روي عنهم الخوف من الرياء والخوف من النفاق والخوف من سوء الخاتمة، حتى أنهم أثر عنهم، خاصة أبو بكر وعمر، أنهم تمنوا أن يكونوا ترابا أو أن يكونوا جمادا، مع يقينهم بالبشارة بالجنة، لكن تعظيمهم لله عز وجل وما وقر في قلوبهم من قوة الإيمان ونحو ذلك من الأعمال التي جعلتهم يتهمون نفوسهم، هذا جعلهم كله، هذا كله وغيره جعلهم يخافون من سوء الخاتمة. وعلى هذا فإن الميزان الذي يستطيع المسلم، أو من العلامات التي يعرف بها المسلم قلبه ويختبر قلبه، هذا الأمر، مدى إحساسه بالخوف من سوء الخاتمة، مدى سعيه إلى الأعمال التي يرجو أن يوفق إلى حسن الخاتمة بها. وصلنا إلى الحديث الخامس من القارئ عمر، تفضل.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد.
أحسنت. قبل أن نشرع في قراءة الشرح، أحب أن أقف في متن هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الأولى أنه كما وصفه الشيخ الإمام ابن رجب في هذا الشرح أصل عظيم من أصول الإسلام لا شك، ولذلك جاء ترتيبه الحديث الخامس بعد الأحاديث السابقة، ولو صار الحديث الثاني أيضا لكان وجه بعد حديث إنما الأعمال بالنيات، لكن نظرا لأنه في الرد لا في التقرير جاء ترتيبه حسب تصنيف صاحب الأربعين النووي، جاء ترتيبه الخامس بناء على أنه ذكر التأصيل والتقرير أولا في الأحاديث الأربعة الماضية، وهنا بدأ في مسألة الرد، أي ما هو منفي مما يتدين به الناس. هذا أولا، أي أنه أصل عظيم من أصول الإسلام ومن أصول الدين الكبرى. ثم ثانيا نقف عند بعض مفرداته، وكل مفردة في الحقيقة تحمل من المعاني الشيء الكثير، وهذا من جوامع الكلمة التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم. فكما أنه أفضل الخلق إيمانا وأفضل الخلق عملا، فهو أفضل الخلق مقالا، وكلامه أفضل كلام بعد كلام الله عز وجل في جميع الاعتبارات والمعاني. فقوله من أحدث، هذا يفيد العموم، يعني يفسره، أعني أنه يفسره قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين بدعة. فهناك نسب العموم إلى المحدثات، وهنا نسب العموم أو أضاف العموم إلى أفعال المكلفين، إلى أفعال الناس. فمن أحدث تشمل كل محدث في الدين، سواء كان عالم جاهل صغير كبير أيا كان من الناس، كل من أحدث في هذا الأمر ما ليس منه فهو مردود عليه. فالعموم هنا يحكم دلالة الحديث ومنطوقه ومفهومه في أن أي حدث يحدثه الناس في الدين من زيادة أو نقص فهو مردود، لأن الإحداث كما هو في الزيادة يكون في النقص في الدين، لا نقص العمل، لا أقصد بالنقص الترك، إنما المقصود بالنقص إلغاء شيء من الدين، سواء كان نص قطعي أو دلالة نص قطعي أو قاعدة شرعية وقطعية أو عقيدة أو عمل أو أي ما يثبت من الاعتقادات والأقوال والأفعال والأعمال، من ألغى منه شيء وادعى أنه ليس من الدين وهو من الثوابت فقد أحدث، لأن الإحداث ليس كما يظن بعض الناس إنما هو في الزيادة فقط. الإحداث أي حدث في الدين، فالزيادة حدث والنقص حدث، الإثبات إثبات ما لم يثبت حدث، ونفي ما ثبت إحداث. وكما أن أيضا كلمة أحدث كلمة شاملة تشمل الابتداع والإنشاء، فإذا هي تفسر أو يكون من معانيها الحديث الآخر كل محدثة في الدين بدعة. وقوله صلى الله عليه وسلم في أمرنا، الأمر هنا الدين في عمومه، ليس المقصود به وسائل الدنيا، لأن وسائل الدنيا الأصل فيها الإباحة والأصل فيها التوسع، ودلالة النصوص القطعية دالة على ذلك، إنما في أمرنا أي في ديننا. فالأمر هنا يشمل كل الشرع، عقيدة وعمل، عقيدة وأحكام وأخلاق وسلوك ومعاملات ومواقف، فكل شيء يحدث في الدين في عقيدته في مناهجه في قواعده في نصوصه في دلالاته القطعية في أحكام القطعية، كل من أحدث في هذا الأمر الذي هو الدين والشرع ما ليس منه، يعني ما لم يتقرر شرعا ومنه راجع إلى مصدره، أي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الدين ليس له موارد غير الكتاب والسنة، ليس له مصادر غير الكتاب والسنة، فمورده الكتاب والسنة ومصدره الكتاب والسنة. فعلى هذا ما ليس منه أي ما لم يثبت الكتاب والسنة قطعا، لأن الدين ليس المقصود به ما مطلق ما يتدين به، إنما المقصود به ما يدين الناس به لله عز وجل على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم. أما مجرد أن يتدين الناس ويجزمون بشيء من أهوائهم وتقاليدهم وما يخترعونه فهذا أمر لا يسمى دين شرعا، إنما يسمى دين على سبيل التجوز اللغوي، يعني الله عز وجل سمى عقائد المشركين دين، لكم دينكم ولي دين، لكنه دين باطل. فما ليس منه أليس ما ليس من هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستمد من الكتاب والسنة، قال فهو رد أي مردود، وهذه أيضا من جوامع الكلم، وكل هذه الكلمات كلمات عظيمة. فهو رد من جميع الاعتبارات، رد يعني ليس بمشروع، ورد ليس بمقبول، ورد بمعنى أنه ابتدع، ورد بمعنى أنه يعني مخترع، يعني بمعنى أنه محدث منشأ لا على أصل شرعي، فعلى هذا مردود، هو مردود في أصله ومردود في منشئه ومردود في عمله ومردود في قبوله، بمعنى لا يقبل رد مطلقا. وكلمة رد من الكلمات الحازمة، يعني بمعنى أنها في مجال حماية الدين تأخذ بأقصى درجات الحزم، مردود من كل وجه، مردود بحيث أنه لا يكون مشروع، ومردود بحيث أنه لا يكون مقبول، ومردود بحيث أنه يكون إثم، ومردود بحيث أنه ليس لصاحبه عذر، إلى آخره من معاني الرد التي هي يعني ما يرده الشرع في جميع جوانب الرد. والحديث أيضا فسره له الآخر، من عمل عملا، من أحدث، هذه تشمل جميع ما يحدث من المعتقدات والأحكام والأقوال والأفعال. ومن عمل عملا كذلك على مقتضى لغة العرب، المقصود بالعمل عمل القلب، ويشمل الاعتقادات والخواطر وغيرها مما يتدين به الناس أو يوسوس به الوسواس، وكذلك عمل الجوارح ويدخل فيه القول. من عمل عملا ليس عليه أمرنا، هذه مثل فليس من أحدث في أمرنا، لأن تنويع الخطاب، تنويع الخبر، تنويع الألفاظ يحكم المعنى. لكن من بعض الناس أنه التنويع يدل على اضطراب الحديث، لا أبدا، بل العكس، التنويع في هذه الألفاظ الحدية القوية يدل على الإحكام، ويزيد هذه المعاني إحكاما وقوة، بحيث لا تنفذ لها تأويل التأولات المؤولين، ولا شبهات المبطلين، ولا نقض الناقضين، ولا دعاوى المبطلين، ولا أوهام المتوهمين، ولا تخرصات المتخرصين، لأن ذلك كله يعني جاء بألفاظ تعددت على وجه محكم. وهذا في سائر أصول الاعتقاد نجد أنها ترد على ألفاظ متعددة محكمة. ولنأخذ على سبيل المثال ما يتعلق ببعض صفات الله عز وجل التي تأولها المتأولون، نجد أنها ترد في النصوص الشرعية على ألفاظ متعددة ومن عدة وجوه وسياقات، مثل إثبات الاستواء لله عز وجل على ما يليق بجلاله على العرش، هذا ورد في سياق آيات عدة، وفي نصوص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة، جاءت في سياقات مختلفة وفي مقامات تقرير تختلف عن بعضها عن بعض، مما يحكم المعنى الذي عليه السلف، وهو إثبات استواء الله عز وجل على عرشه على ما يليق بجلاله من غير تشبيه. نعم، الآن نستأنف القراءة.
هذا الحديث خرجاه في الصحيحين من حديث القاسم بن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها، وألفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب، وفي بعض ألفاظه من أحدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد. وهذا الحديث أصل عظيم من أصول الإسلام، وهو كالميزان للأعمال في ظاهرها، كما أن حديث الأعمال بالنيات ميزان للأعمال في باطنها، فكما
نعم لحظة، هذا الكلام أيضا لابد يفهم في سياقه مع الرد إلى المعاني الأخرى التي أثبتها المؤلف نفسه. فقوله هنا الحديث هنا كالميزان للأعمال في ظاهرها، والحديث إنما الأعمال بالنيات كالميزان للأعمال في باطنها، هذا إذا اجتمع الحديثان، إذا جمعنا الحديثين أفهم هذا يعني الإحكام في جانب الأعمال الظاهرة، وأفهم هذا الإحكام في جانب الأعمال الباطنة. لكن إذا انفرد كل حديث تضمن معنى الآخر، فلا شك أن النية تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، فالعمل الذي ليس بنية ليس من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك العكس، إنما الأعمال بالنيات يرجع إلى ولكل امرئ ما نوى، يرجع هذا إلى النية، الصدق في النية، التوجه إلى الله عز وجل، فعلى هذا من توجه إلى الله بعمل مردود لا يقبل منه، لا يقبل منه، لأنه ناقض النصوص القطعية الأخرى. فإذا كل حديث يعني يتمم الآخر من حيث
التقعيد العام، وإذا انفرد كل واحد منهما أفاد عموم المعنيين الظاهر والباطن، وإذا اجتمع كل واحد صارت دلالته إلى أحد المعنيين أظهر. وهذا مثل الإسلام والإيمان ومثل أركان الإيمان وأركان الإسلام وهكذا، والله أعلم. نعم.
فكما أن كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب، فكذلك كل عمل لا يكون عليه أمر الله ورسوله فهو مردود على عامله، وكل من أحدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله فليس من الدين في شيء. وسيأتي حديث العرباض بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها. وسنؤخر الكلام على المحدثات إلى ذكر حديث العرباض المشار إليه، ونتكلم هاهنا على الأعمال التي ليس عليها أمر الشارع وردها. فهذا الحديث يدل بمنطوقه على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل بمفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه، كالمراد بقوله في الرواية الأخرى: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجاً عن الشرع ليس متقيداً بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه أمرنا إشارة إلى أن أعمال العاملين كلهم ينبغي أن تكون تحت أحكام الشريعة، وتكون أحكام الشريعة حاكمة عليها بأمرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت أحكام الشرع موافقا لها فهو مقبول، ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود. والأعمال قسمان: عبادات ومعاملات. فأما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله، وعامله يدخل تحت قوله: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله.
طبعا هذا يشمل أو ينطبق على البدعة المحضة، ولشان أيضا نربط الحديث بعضه ببعض هنا، يعني في التقسيم قسم العبادات والمعاملات من حيث يعني الابتداع فيها إلى قسمين: البدعة الخالصة المحضة التي ليس فيها يعني ليس فيها شبهة ولا التباس، وهي تشريع ما لم يشرعه الله بزيادة أو نقص ظاهر ليس فيه التباس. والنوع الثاني ما سماه الشاطبي وغيره بالبدعة الإضافية، اللي هي يكون فيها لبس، لأنه يسأل مبتدع يعمل بشيء يلحق بأصله، يلحق بالذكر مثلا أصله مشروع، فإضافة شيء إلى هذا الأصل إما في منهج أسلوب الذكر، وإما في أوقاته عمل غير مشروع، وإما في هيئته، وإما في يعني أسلوب تطبيقه كأن يكون على شكل جماعي، أو يضاف له أمور غير مشروعة كالأغاني والأناشيد نحو ذلك التي تكون يتعبد بها إلى آخره. هذا تسمى بدعة إضافية، أو زيادة نوافل غير النوافل المطلقة في مواضع معينة من الزمان والمكان، كإنسان مثلا يتعبد بقيام الليل ليلة مزدلفة تعبدا، بمعنى أنه يلتزمه ويجعل هذا عبادة ويجمع الناس حوله ويصلون كالتراويح مثلا، هذا يعني راجع إلى أصل، وهو أنه النافلة مشروعة لكنه زاد عليها بأن التزمها وجعلها على هيئة جماعية إلى آخره. وهكذا إذن البدعة الإضافية هي الأكثر اللي تسمى الإضافية. وعلى هذا فإن القسم الأول غالبا يرد عند عموم المسلمين غالبا أنه مردود، والقسم الثاني هو الذي يبتلى به أكثر الناس قديما وحديثا. نعم.
فمن تقرب إلى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة إلى الله فعمله باطل مردود عليه، وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية. وهذا كمن تقرب إلى الله تعالى بسماع الملاهي أو بالرقص أو بكشف الرأس في غير الإحرام وما أشبه ذلك من المحدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية، وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم.
يعني يقصد بذلك أن القربة في العبادة لا يجوز فيها القياس، لا يجوز في العبادات القياس إطلاقا، يعني ما يجوز أن ننشئ صلاة قياسا على صلاة مشروعة، ولا ننشئ مثلا ذكر قياسا على ذكر مشروع وهكذا. يعني بمعنى أنه، وهذه أمر وسط بين البدعة الأصلية والإضافية لكنه أقرب إلى البدعة الأصلية المحضة. نعم.
وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في الشمس فسأل عنه فقيل إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل وأن يصوم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقعد ويستظل وأن يتم صومه، فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفي بنذرهما. وقد روي أن ذلك كان في يوم جمعة عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فنذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفي بنذره، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم، فدل على أنه ليس كل ما كان قربة في موطن يكون قربة في كل المواطن، وإنما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة في مواضعها.
وهذا هذا هي رد مباشر على الذين يعملون البدع بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم، سواء أولئك الذين يبالغون في عمل بعض الأعمال عند قبره صلى الله عليه وسلم بزيادة عن المشروع، أو الذين يقيمون الاحتفالات والموالد بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الرجل الذي نذر أن يقوم إنما قصد إكرام النبي صلى الله عليه وسلم وإعظامه في أن يقف ما دام يخطب، إمعانا في الاستماع والاستجابة والخضوع والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم والتوقير له، ومع ذلك ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاه. هذه قاعدة عظيمة في أن تعظيم الإنسان من نبي أو رجل صالح لا يجوز أن يكون ذريعة إلى أن تعمل عنده الأعمال غير المشروعة، سواء مثل هذه الأعمال أو الموالد أو الذبح عند القبر أو تحري القربات عند في مكانه حيا أو ميتا أو عند قبره ميتا أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور كلها غير مشروعة لأنها بدع ضيفت، وإن قصد بها أصحابها التدين بها أو قصدوا بها الخير والإحسان، فإن ذلك أي التشريع لا يرجع إلى المقاصد، التشريع في مثل هذه الأمور هو توقيفي عما جاء في كتاب الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك شيخ. ورد النهي عن صوم يوم الجمعة،
عن إفراد الجمعة بالصوم.
نعم.
عن إفراد يوم الجمعة وليس صومه مطلقا، ورد النهي عن إفراد الجمعة بالصوم. نعم. شو الإشكال يا عمر؟
لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يتم صومه.
أي هذه فقرة أخرى. نعم. بروز الشمس.
وين هي؟
آخر المقطع.
نعم. قال: مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة والبروز للشمس قربة للمحرم، هذا من باب تعليل عدم جواز تغطية، لأنه نص عليه الشرع فيما أعلم، هذا من باب اجتهاد العالم في تعليل وجوب كشف الرأس للمحرم، فما ما ما هذا يعني محل اجتهاد أو قصدي محل نظر، إلا إذا كان عنده نص يعني ما تبين لنا، الله أعلم. طبعا البروز ليس على إطلاقه بمعنى أنه دائما ما يستظل، إنما ربما قصد إن من مقاصد الشرع في كشف الرأس أن يبرز، لأن هذا قد يوافق ما عليه بعض البدع. لحظة شوي، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى، ها؟ القيام عبادة في مواضع أخرى كالقيام في الصلاة، ها؟ قال: كالصلاة والأذان والدعاء بعرفة. ما يبدو لي أنه يعني أو ما فهمت ما مقصده، لأنه ما كان عندي هذا الإشكال عندما قرأت النص، أحتاج أن نتأمل إن شاء الله ونجيب عليه فيما بعد. نعم.
وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى في وقت النهي. وأما من
بس نقف هنا أبو عمر، لأنه المقطع التالي يتعلق بالبدع الإضافية. قال: وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها كمن صام يوم العيد أو صلى وقت النهي، كذلك هذا يعتبر عمل بدعة، بمعنى أنه عمله مردود حتى لو لم يكن بعد بدعة بحد ذاته، لأن العمل مردود هو المبتدع، وهو الذي أيضا العمل المردود أيضا الذي يكون خلاف ما أمر الله به أو ارتكاب ما نهى الله عنه وإن كان عبادة. فإذا كان الله عز وجل نهى عن صوم بعض الأيام مثل يوم العيد فلا يجوز الصوم، ويكون يعتبر التزام صومه ارتكاب لما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا بدعة في لأنه عبادة، فتجتمع فيه العلتان، كونه خلاف الأمر الشرعي وكونه بدعة أيضا. المقطع الثاني يتعلق بالبدعة الإضافية، نؤجله.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 491 9 8 5